أرجو أن نبدأ بصلاة. يا رب، لقد وضعنا شعارا لهذه المحاضرات، كلماتك المقدسة المحية الخالدة النارية. إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب وأعدوا قلوبكم، عندما يكون الإنسان مستعدا لهذه المرحلة، نعم يا رب، أنت تعلم أن القليلين جدا مستعدين لهذه المرحلة. عندما يكون الإنسان مستعدا يا سيدي لهذه المرحلة، فعندئذ سيجد نفسه يردد مع شعبك في القديم: هناك قد أخطأنا إلى الرب. وهنا يدرك الإنسان فساده وتمرده وتعفنه وموته. تعلم يا رب أننا في هذه المحاضرات قمنا بدعوة الإنسان لهذه الإدراكات، قمنا بها بأمانة ترضيك أنت. نعم يا رب، ترضيك أنت. عندما يأتي الإنسان لهذه المحطة التاريخية الأبدية، عندئذ سوف يأتي مع عبدك صموئيل بحجر المعونة ويقول معه: إلى هنا أعاننا الرب. يا رب، أنت تعلم أننا في هذه المحاضرات دعونا الإنسان لأن يقف أمام نفسه ثم يقف أمامك، يقف أمامك المخلوق تحت الخالق. وحدك يا رب تعلم أننا قد أعطيناك مجدك وقمنا بدورنا وأعلنا الحق الناري الخالي من الشوائب أو أنصاف الحق. نعم يا رب، أنت تعلم هذا، ونشكرك يا سيدي من أجل مشيئتك وسماحك لهذا التعليم أن يوجد بيننا ويأخذ مجراه. واستجابة لمشيئتك وحدك قمنا بتقديم الحق الخالص النقي بدون خوف أو تردد أو محاباة للوجوه. نسألك إذن يا رب الحياة أن تأتي لهؤلاء الجادين الساعين وراء الحق، تأتي بجانبهم وتساعدهم لأن يعرفوا النفس ويعرفوا الحق. أنت يا رب تعرفهم بأسمائهم، وسوف تدعوهم وسوف تأتي إليهم. أما الآخرين الغير جادين الذين يحجزون الحق بالإثم، فأنت أيضا تعرفهم وتعرف مصيرهم، هذا المصير المخيف الذي ينتظرهم. فارحم يا رب، ارحم. نستودع هذا التعليم بين يديك الحافظتين الصالحتين البارتين، ويا له من امتياز أنك رتبت له ودعوتنا للتعرض للحق والحقيقة. يا له من امتياز. نقف أمامك فقط في اسم حمل الله يسوع المسيح ابن الله، آمين. ما زلنا في المعنى، وما هو المعنى وكيف يجد الإنسان المعنى؟ وبالطبع نستمر مع كتابنا الذين يقودون في هذه الرحلة. السؤال الهام جدا: إذا كان هناك شيء أو هدف يهم الإنسان، فلماذا لا يستحوذ هذا الهدف عليه وبالتالي يتحول إلى فعل؟ هذا السؤال هام جدا. الإنسان يكون له هدف وهو يريد هذا الهدف، لكنه أحيانا لا يستحوذ عليه لماذا؟ ويليام جيمس يجيب على هذا السؤال في كتابه Principles of Psychology. ويليام جيمس يعتبر أهم عالم فلسفي في تاريخ الولايات المتحدة، والذي يعتبر تاريخ حديث بالطبع من القرن 18. ويليام جيمس يعتبر أشهر مفكر فلسفي في تاريخ الولايات المتحدة. يجيب على هذا السؤال، لماذا لا يستحوذ هذا الهدف على الإنسان، في كتابه، ويقول بكل تحديد الإجابة هي إنه غياب التركيز، attention، كلمة واحدة فقط. ويقول أن المجهود الموضوع في ممارسة الإرادة هو حقا مجهود دوام التركيز، to keep the attention focused، هو مجهود دوام التركيز. إذن الإرادة وحدها لا تكفي، هذا ما يقوله ويليام جيمس. الإرادة تحتاج إلى شيء يعينها، يجعلها تستمر، لا تتوقف أو تتعطل في منتصف الطريق. وهذا الشيء أطلق عليه جيمس attention، التركيز. ومن هذا المنطلق يأتي رولو مي ويستعمل كلماته الهامة جدا في كتابه Love and Will. الكلمة الهامة بالنسبة لي هي كلمة القصد، intentionality. ويقول رولو مي أن القصد هو المركب والإطار الذي يعطي التجربة المعنى. كلمة هامة جدا، أي أن التجربة في حد ذاتها عندما يخوضها الإنسان لا تعطي له المعنى، لابد من عنصر هام وشرط هام لأي تجربة، الإكسبيرينس التي يمر بها الإنسان، هناك شرط هام ليجعل هذه التجربة تعطي المعنى للإنسان. أطلق عليه على هذا الشرط أو هذا الشيء رولو مي، أطلق عليه القصد، intentionality. وقال intentionality is the structure which gives meaning to experience. إذن الإنسان يمتلك القدرة على القصد، عبارة هامة جدا. الاستمرار في القصد حتما سوف يحقق هدف سعي الإنسان. رولو مي وويليام جيمس يأتوا بفكرتهم من أرسطوتل، أرسطو الفيلسوف الإغريقي. أرسطوتل قال مقولته الشهيرة جدا، ما هو مدرك للعين هو قصد النفس. What is given to the eyes or perceived is the intention of the soul. ما يدركه الإنسان هو قصد النفس، أو ما هو مدرك للعين هو قصد النفس. أي أن الإنسان عندما يرى ويدرك أنه يريد تحقيق هدف هام وسام، يستطيع أن يوظف الإرادة لقصد هذا الهدف، فيخرج في سعي لتحقيقه، أي تحقيق الهدف. ما هو مدرك للعين هو قصد النفس، أي أن بدون القصد العين لا ترى، لا ترى الغد، لا ترى الهدف، وعندها تتعطل الإرادة، فالإرادة وحدها لا تكفي. لابد من القصد والتركيز في القصد. هنا تستطيع الإرادة أن تستمر لتحقيق الهدف. في هذه العملية يحصل الإنسان على المعنى. القصد هو امتداد، stretching. القصد هو امتداد نحو الهدف المرجو تحقيقه. لذلك نقول أن هنا علاقة لازمة ما بين القصد والمعنى. لا يمكن أن يوجد المعنى بدون القصد. فمجرد خروج الإنسان للفعل غير كافي، لابد أن يوجد الفعل في وسط تفاعلات هامة. هذا ما يقوله لنا المفكرين، وهو يصعب فهمه. الفعل وحده لا يكفي، الفعل لابد أن يخرج من بوتقة. هذه البوتقة هي التي نحاول أن نشرحها الآن. ثم نقول أن المعنى بعد ما قلنا ما قلنا أن هناك علاقة لازمة بين القصد والمعنى، نعود إلى الجانب الآخر من العملة ونقول أن المعنى واستمرارية المعنى يخلق القصد. وعندما يجدد خلق القصد يحقق المزيد من المعنى ويكمل أو يكمل. من عاش هذه التفاعلات سوف يستطيع أن يفهم ما نقول. من لم يعش هذه التفاعلات نعلم أنه من الصعب جدا أن يفهم ما نقول، ولكننا ندعوه على الأقل أن يعرف الفكرة. ثم عندما يأتي إلى التجربة ويمر بهذه التفاعلات، عندئذ ربما يتذكر هذا الفكر. المعنى ليس نظرية، ولكنه اتجاه وتحرك وفعل وتحقيق. عندما لا يتحرك الإنسان نحو تحقيق المعنى يتلاشى المعنى، يفقد المعنى، يتفرغ المعنى من المعنى. إذن لا يمكن للإنسان أن يدرك ما هو المعنى إلا وهو في طريق تحقيق المعنى. وهو على الشاطئ لا يمكن له أن يفهم ما هو المعنى. كلام نظري لا قيمة له. فقط عندما يترك الشاطئ وينزل إلى المياه، مياه تحقيق المعنى، عندئذ فقط سوف يفهم ما هو المعنى. إذن الإنسان الذي سوف يفهم هذه الأفكار هو الإنسان الذي بدأ يخطو فعلا نحو تحقيق المعنى. لا يمكن فصل فهم المعنى في الحياة أو المعنى لأي قيمة أو فضيلة بدون امتلاك الالتزام نحوه. وكلمة الالتزام هي كلمة مرادفة للتركيز، لكلمة التركيز التي استعملها ويليام جيمس. لا يمكن فصل فهم المعنى بدون أو عن امتلاك الالتزام نحوه أو نحو المعنى. بدون الالتزام يفرغ المعنى أو الشيء من محتواه فيصبح بلا نفع أو قيمة. وبالتالي يفرغ الإنسان من إنسانيته ويصبح مجرد شبح أو سلوات، وهذا يعبر عن نفسه في تقابلنا مع أشخاص بلا مذاق أو ثراء أو عطاء أو بصمة يتركونها في حياتنا. إذن نقول أن المعرفة الحقيقية للنفس أو للحياة تسير متلاصقة مصاحبة وبدون أي فصل مع الإرادة. المعرفة الحقيقية للحياة تتناسب تناسب طردي مع استعمال الإرادة. لا يمكن، وعندما نقول الإرادة لابد أن نضع بين قوسين مع كلمة الإرادة، أن نضع كلمتي التركيز والالتزام. دائما عندما نتحدث الآن عن الإرادة نضع جناحيها، أي جناحي الإرادة معها، وهو كلمة ويليام جيمس التركيز، والكلمة الأخرى كلمة الالتزام أو commitment. لا يمكن الحصول على المعرفة الحقيقية للنفس أو للحياة بدون أن يعيش الإنسان الالتزام والإرادة نحو نفسه ونحو الحياة. إذن الإنسان الذي يفتقد إلى الإرادة الصائبة والالتزام يفتقد أيضا إلى المعرفة ويفتقد أيضا إلى المعنى، فيصبح إنسانا جاهلا مفرغا بلا معنى. كلمة سورين كيركيغارد الشهيرة جدا، إرادة أكثر نفس أكثر. كلما زادت الإرادة كلما زادت النفس. The more will the more self. يا لها من عبارة، يا لها من عبارة. كلما امتلك الإنسان الإرادة كلما امتلك نفسه، كلما عاش الإرادة كلما وجد نفسه. إذن عندما لا يجد الإنسان نفسه نعرف مباشرة أنه لا يعيش الإرادة، لا يعيش الالتزام، لا يعيش التركيز. نعرف تماما أنه تائه في هذه العملية. The more will the more self. يا لها من عبارة، يا لها من عبارة. هل تأثر ويليام جيمس بكيركيغارد؟ أكيد. هل تأثر رولومي؟ بالتأكيد. فرانكل؟ بالتأكيد. The more will the more self. يا لها من عبارة. إذن عندما لا تجد نفسك، عندما لا تعرف نفسك، عندما تفتقد إلى المعنى، لابد أن تعرف عندئذ أن هناك خلل في ماكينة الإرادة. هناك خلل في هذه الماكينة. إن المعرفة لا تكتمل بدون الفعل الإرادي الموجه نحو هذه المعرفة الأولية. عبارة صعبة جدا. بمعنى يبدأ الإنسان في امتلاك بعض المعرفة عن أمر ما، معرفة حقيقية صائبة سامية، يمتلك بعض من كل، وربما بعد قليل من هذه المعرفة. ماذا يحدث؟ إذا قرر الإنسان التركيز ثم الالتزام ويبدأ الفعل الإرادي الموجه نحو هذه المعرفة ويتحرك في هذا الاتجاه، يبدأ في امتلاك المزيد من المعرفة ثم المزيد من المعرفة، وهكذا تستكمل العملية. إذن وكأنه المعرفة جزء من المعرفة يعطى له كمقدم كعربون، جزء قليل منه، ثم يطالب أن يوجه الإرادة، إرادة الفعل بتركيزها والتزامها نحو ما قد عرفه وتعرف عليه. عندما يفعل ذلك يتحرك في الاتجاه الصحيح، تزداد المعرفة، يزداد المعنى. والإنسان الذي لا يحقق معادلة الإرادة المعرفة والإرادة والمعرفة، المعرفة داش الإرادة داش المعرفة أو المزيد من المعرفة، فلن يعرف أو يعيش أبدا الحقيقة رياليتي، لن يعرف الحقيقة أو رياليتي، سيعيش في فقاعة وجودية. ولذلك يقول لنا رولومي أن القصد يظهر في الفعل ذاته وليس بمعزل عنه، فلا يمكن فصل القصد عن الفعل، القصد يظهر في الفعل ذاته. إذن طالما أن الإنسان لا يفعل، نعرف أن القصد غائب، لا يستطيع أن يقول لنا أنه يريد، لا، إنه لا يريد والقصد غائب. طالما أن الفعل غائب فالقصد غائب، فقط عن طريق الفعل the act، فقط عن طريق الفعل أظهر نفسي وأعلنها. ثم تأتي الفكرة التالية الهامة جدا، أنه فقط في القصد وممارسة الإرادة يستطيع الإنسان أن يكون ويحصل على ويدرك الهوية، الأنا. إذن كل إنسان فاقد للهوية، نحن نعرف جيدا أنه فاقد للقصد intentionality، أنه غير قادر على تحديد مصاري، تناسب طردي ما بين إدراك الهوية وما بين القصد وممارسة الإرادة. وهنا الهوية أو الأنا سوف تكون أنا الاستطاع، رولومي يؤكد أن ديكارت كان مخطئا في مبدأه الشهير. ديكارت يقتبس بالطبع في عباراته الشهيرة دائما المعروفة تقريبا للجميع، أفكر لذا أنا موجود، I think therefore I am، عبارة ديكارت الشهير. رولومي لا يتفق مع ديكارت في هذه العبارة، وأعتقد أننا نستطيع أن نتفق مع رولومي في نقده لعبارة ديكارت. ما هو انتقاد رولومي؟ يقول أن الفكر وحده لا يصنع الهوية، I think therefore I am، لا، الفكر وحده لا يصنع الهوية، ولكن القصد والإرادة والفعل هم الذين يصنعوا الهوية، ليس فقط الفكر. يستطيع الإنسان أن يفكر، لكن الفكر لابد أن يصاحب بالقصد والإرادة والفعل. هنا يوجد الإنسان فعلا. إذن عندما يقول الإنسان إني أقصد، إني أريد، إني أفعل، يستطيع عندئذ أن يقول إذن أنا موجود، ليس فقط إني أفكر لذا أنا موجود، لا، إني أقصد، إني أريد، إني أفعل، إذن أنا موجود. ورولو ما يقتبس كيركيغارد في معارضته للفيلسوف الألماني المعروف هيجل، الذي قال أن مجرد الاستعداد يؤدي إلى التحقيق. Potentiality goes over into actuality. إنه مجرد الاستعداد يؤدي إلى التحقيق. كيركيغارد يختلف ونوافق معه، أي أن مجرد الاستعداد أو الإمكانية أو مجرد وجود طاقة وتهيئة داخل الإنسان، فهذا وحده لا يكفي للإتيان بالفعل. يقول هيجل أن هذا وحده كافي، وكيركيغارد يعارض هذا، أن هذا غير كافي. وأشار كيركيغارد أن هناك حلقة لابد أن توجد، وخطوة ومرحلة متوسطة ما بين الإمكانية أو الاستعداد وما بين التحقيق أو الفعل. ما هي هذه المرحلة؟ المحطة ما بين الأمرين، الإمكانية التي داخل الإنسان والفعل. هناك حلقة متوسطة. ما هي؟ أشار إليها كيركيغارد أنها خطوة ومرحلة الإرادة والتصميم والعزم. ولذلك قال the more will the more self. ولذلك نخلص للمعادلة الصحية الوحيدة لتحقيق الهوية والكيان. ما هي هذه المعادلة لتحقيق الهوية والكيان؟ أربع كلمات: أدرك، شرطة أستطيع، شرطة أعزم، شرطة أكون. I conceive, I can, I will, I am. هذه هي المعادلة بالتدريج. أولا أدرك، ثم أقول إني أستطيع، وهنا القصد، ثم العزم، استعمال الإرادة والتركيز والالتزام، كل هذا موجود في كلمة أعزم. إذن المحصلة هي إني أكون، إني أوجد. عندما يعيش الإنسان هذه المعادلة بالأربعة كلمات يحصل على المعنى. نعم، عندما يعيش الأربع كلمات يحصل على المعنى. أدرك، أستطيع، أعزم، أكون. ولذلك نقول أن الإنسان المضطرب لا يحصل على إحساسه بالهوية أولا ثم يقرر ويفعل. وهذا هو الخطأ الرهيب الذي يعيشه الإنسان المضطرب نفسيا. هو عنده تصديق خاطئ هائل، ولذلك لا يمكن أن يصح، لا يمكن أن يصح. يقول هذا الإنسان المضطرب نفسيا: لابد أولا أن أحصل على إحساسي بالهوية، ثم عندئذ سوف أستطيع أن أخرج وأفعل فأصح. ماذا يقول له هذا الفكر الذي نحن نضعه أمامه؟ نضع فكر مختلف تماما عن ما يفكر فيه. نقول له ويقول له المفكرين إنه سوف يحصل على إحساسه بالهوية والكيان والكينونة في أثناء قيامه بالقصد والإرادة والعزم والفعل، أي أنه لن يحصل على إحساسه بالهوية وهو جالس على كرسي أمام المعالج، لا، عندما يأخذ إرشادات المعالج ويخرج للتحقيق هنا يحصل على الهوية، يقول لا أعطيني الهوية وأنا جالس ثم أخرج لأفعل. نقول له لا، سوف تحصل على الهوية عندما تخرج وتفعل. لكن نقول عبارة بين قوسين، بالطبع نحن ندرك أن هناك الوصول إلى درجة ما من الهوية في البداية، درجة ما نحتاج أن تتوفر في الشخص الذي يريد أن يتغير، ونتوقع أن تكون هذه الدرجة، درجة الإحساس بالأنا، موجودة، ونعتمد على هذه الدرجة الضئيلة القليلة الخافتة، فينت، نعتمد عليها لكي ما نحفز الإنسان للاستمرار للخروج للفعل. وعندئذ سوف يحصد ثمار المزيد من الإحساس الهوية عندما يخرج في الفعل. إذن في كل علاقة علاجية نحن لا نسعى إلا لشيء واحد هام وهو الفعل. لا نجلس أمام بعضنا البعض للتأمل، لا، لابد أن يخرج الإنسان للفعل، وأي علاقة علاجية لا تدفع وتحفز الإنسان للفعل هي خاطئة، هي ناقصة. الفعل هو تقريبا كل شيء، الفعل هو كل شيء، بالطبع يحتاج الفعل أن يقف على قواعد، ونحن نشرح القواعد. في النهاية الفعل هو كل شيء، ولن نحصل على الفعل الصائب إلا عندما نقف على قاعدة صحيحة. إذن شيء مفروغ منه أننا نفترض وجود القاعدة الصحيحة التي يقف عليها الفعل. الحياة فعل، الحياة عمل. وأكبر مشكلة يعاني منها الإنسان المضطرب هو غياب الفعل، هو سجنه داخل اللا فعل، هو مسجون داخل التأمل، التمني بدون الفعل، ولذلك لا يمكن الحصول على المعنى. إن كلمة القصد intentionality كلمة هامة جدا، تخرج من عمق البحث في دواخل الإنسان، وما نحتاج أن نحفزه به، كلمة غاية في الأهمية، خارجة من اعتراق الحياة، الاعتراق مع الإنسان. كلمة القصد، أن الإنسان يحتاج إلى القصد. في أثناء هذه المعادلة، أي معادلة بدء الهوية ثم الخروج للفعل فالمزيد من الهوية، في أثناء هذه المعادلة يقول بول تيليك اللاهوتي الأمريكي الشهير في القرن العشرين، يقول أننا نتوقع نوع من التوتر في كيان الإنسان، وهو يشير إلى نوعين من التوتر، وتوتر هنا بمعنى anxiety. هناك توتر صحي نتوقع في هذه المعادلة، معادلة الخروج لتحقيق الهوية وبالتالي تحقيق المعنى. هناك نوع من التوتر سوف يصاحب هذه الحركة وهذا التوجه، هذه المعادلة، صحي لأنه يسبب دفع وتأهب الإنسان أكثر نحو الفعل، لأنه نابع من إحساسي بخطورة الموقف وحتميته. في هذا التأهب نجد توتر، هذا التوتر صحي لا يمكن أن لا يوجد، سوف يوجد، ويحتاج الإنسان أن يفهم أن هذا توتر صحي يساعده على المزيد من التأهب. وهذا التوتر بالعكس يعطيه دفع أكثر، فهو healthy anxiety، توتر صحي. لكن هناك نوع آخر بالطبع من التوتر، وهو التوتر المدمر، destructive. إذن النوع الأول من التوتر هو نوع constructive بناء، يدفع الإنسان نحو الفعل الصالح الجيد الصحيح. والنوع الآخر من التوتر هو التوتر المدمر destructive، والذي يطيح بطاقة وقدرة الإنسان على القيام بالفعل. بالعكس، هذا النوع من التوتر يجمد الإرادة ويشل الفعل، أو يشل الإرادة ويجمد الفعل. ونأتي إلى عبارة أخرى هامة، مبدأ هام جدا، في عبارة صعبة أرجو أن نفهمها وندركها، وهي عبارة قالها الفيلسوف سبينوزا. قال عبارة شهيرة جدا في علم الفكر، قال أن الحرية هي إدراك الحتمية. يا لها من عبارة جميلة. Freedom is the recognition of necessity. الحرية هي إدراك الحتمية. وعندما يدرك الحتمية، وسوف نشرح بعض الشيء، عندما يدرك الحتمية أي حتمية الهدف وبالتالي حتمية المعنى، الحتمية هنا أمرين، حتمية المعنى أولا وبالتالي الهدف الذي يوصلني إلى المعنى، عندما يدرك الحتمية سوف يدرك أيضا حتمية وجود القصد فيخرج للفعل، وفي الفعل ونتيجة لتحقيق كل المعادلة السابقة سوف يحصل على الحرية. هذا هو تفسير عبارة سبينوزا. إن ما يميز الإنسان هو إدراكه أن هناك عوامل تتحكم في حريته، عوامل التصيير، أنه مصير وليس مخيرا تماما، وإدراكي أيضا أنه قادر على اختيار طريقي حتى في وجود عوامل التصيير. الحرية هي إدراك الحتمية. ما هي الحرية؟ الحرية هي الحرية الداخلية بالطبع. نتحدث عن الحرية، نتحدث عن السعة داخل الإنسان، عن الرحب الذي يوجد فيه. يقول سبينوزا أن الحرية هي إدراك حتمية ما. هذه هي بدء الحرية وتكميل أو إتمام الحرية في إدراك هذه الحتمية. إذن كل إنسان لا يدرك الحتمية لا يمكن أن يتمتع بالحرية. ما هي الحرية الداخلية؟ أهم محور تقف عليه الحرية الداخلية هو عدم الخوف من مواجهة النفس بكل حقيقتها. هذا هو بدء الطريق، هذه المواجهة، التحرر من هذا الخوف، التحرر من خوف مواجهة النفس يبدأ طريق الحرية. وبالطبع في هذه المواجهة مع النفس لابد من امتلاك وسائل ومهارات هذه المواجهة، لأن هناك وسائل ومهارات. ليس كل إنسان يريد أن يواجه نفسه يستطيع، لا، إنه يحتاج إلى وسائل ومهارات. إذن الحرية الداخلية هي عدم الخوف من مواجهة النفس، تبدأ من هنا. ثم عدم الخوف من الاختلاف مع المجتمع والآخرين حتى وفي أهم القضايا الإنسانية. عندما يتحرر الإنسان من خوف مواجهة النفس، الخطوة التالية هي التحرر من خوف الاختلاف مع المجتمع ومع الآخرين. أرجو أن نتذكر كلمة فرانكل، تعبيريه الشهيرين، أن الإنسان الذي يفقد المعنى هو إنسان لابد أن يعمل عملية to conform، إنه يحاكي أو إنه يستعبد للآخرين، لا خيار له آخر. إذن الحرية هي حرية من الخوف من الاختلاف مع المجتمع والآخرين. الحرية الداخلية أيضا هي حرية أخذ القرار المسبق للتغيير والنضج. لماذا؟ لأنه عدم أخذ هذا القرار سوف يعوق المحورين الأولين. يا لها من فكرة صعبة جدا، يا لها من فكرة صعبة جدا. وأرجو أن نتوقف للفهم. الإنسان الذي لم يأخذ قرار التغيير والنضج لا يمكن أن يواجه النفس أو يتحرر من خوف مواجهة النفس، ولا يمكن أن يتحرر من خوف الاختلاف مع المجتمع والآخرين. إذن بدء الحرية، بدء الحرية الداخلية الحقيقية هو أخذ القرار المسبق للتغيير أو التغير والنضج. هنا البداية، بدون هذه البداية لا توجد أي حرية داخلية، وبدون هذه البداية لا يمكن الإنسان أن يفهم ما هي الحرية الداخلية. بدون أخذ قرار التغيير والنضج كل شيء سيصبح مهددا جدا، وسوف يصيب الإنسان بالتوتر والفشل. إذن نقطة البداية المطلقة المركزية للحرية الداخلية هي امتلاك الفكر والقدرة على التفكير. هنا البداية. إذن هناك تلازم كامل ما بين أخذ القرار للتغيير والنضج وما بين أخذ قرار امتلاك الفكر، تلازم كامل لا يمكن فصلهما. من يفتقد إلى واحدة يفتقد إلى الأخرى بالتأكيد، من يفتقد إلى الفكر يفتقد إلى التغير والنضج، من لم يأخذ قرار الفكر هو بالتأكيد لم يأخذ قرار التغير والنضج، وبالتالي لا توجد حرية داخلية. إذن ما هي الحتمية التي يتحدث عنها سبينوزا؟ هذه هي الحتمية، حتمية التحرر من الخوف، حتمية مواجهة النفس، حتمية أخذ قرار النضج، حتمية امتلاك الفكر. هذه الحتمية التي يتحدث عنها سبينوزا. وبدون امتلاك الفكر لا يمكن تكملة هذا الحوار. الفكر العميق الوعي والناضج هو أساس ومفتاح الحرية الداخلية. كل إنسان لا يمتلك الفكر العالي هو إنسان سجين، إما لنفسه أو للآخرين. الطريق الوحيد للتحرر من النفس ومن الآخرين هو امتلاك الفكر، ولا يمكن امتلاك الفكر بدون أخذ القرار المسبق للتغيير والنضج. سوف نقول العبارة مرة تلو المرة تلو المرة لكي ما تغوص في فكر وأعماق الإنسان. الفكر العميق الواعي والناضج هو أساس ومفتاح الحرية الداخلية. لذلك نقول أن المفكرون هم فقط البشر الأحرار نقطة. فقط المفكرون هم فقط البشر الأحرار نقطة، وكل شخص آخر عبد لنفسه أو للمجتمع وللآخرين. أما الباقيين الغير مفكرين فهم قطيع ماشية تساق وتقاد وتدار وتدهس. نعم تدهس، وهذا ما تستحقه. إما أن تسعى وراء الحرية أو تدهس، لا يوجد خيار آخر. سوف تدهس. تدهس من من؟ تساق وتدهس من بقية القطيع. واضح المعادلة، واضحة. إما أن تسوق نفسك أو تساق، إما أن تدفع ثمن الحرية أو تدهس. ما هي الحرية الداخلية؟ الحرية الداخلية تأتي عندما يقوم الإنسان بالاختيار. هنا الحتمية التي تحدث عنها سبينوزا. الاختيار، حتمية الاختيار. حتمية الاختيار. يفهمها الله تماما لأنه واضع هذه الحتمية. وهو قد أفهمنا إياها، هو الذي وضع هذه الحتمية، حتمية الاختيار. لقد وضعت أمامك طريقين يقول الله، فاختر. هل سبينوزا يأتي بها من فكره؟ لا، لقد وضعت أمامك طريقين قال الله فاختر. إذن الحرية الداخلية لا يمكن أن تأتي إلا في الاختيار، في عملية الاختيار، وبالطبع اختيار الصواب. في عملية الاختيار يتسع الإنسان داخليا، نعم في عملية الاختيار يتسع الإنسان داخليا، تتسع النفس، وفي هذا الاتساع تزداد الحرية. عندما تزداد الحرية يزداد المعنى. الإنسان يعيش الخواء الداخلي، هذا ما قاله فرانكل ومي وغيره، يعيش الخواء الداخلي لأنه ليس حرا، إما الحرية أو الخواء، لا يوجد بينهما شيء، إما الحرية أو الخواء، الفراغ الوجودي. وعندما نقابل إنسان حرا سوف نعرف أنه حر مباشرة مباشرة. الحرية تأتي في الاختيار، لكن بالطبع هناك شرط في هذا الاختيار أشرنا إليه، هو اختيار الصائب. اختيار غير الصائب ينزع الحرية الداخلية من الإنسان، يسجن الإنسان بين قضبان الذات، وعندئذ تتقزم النفس. اختيار غير الصائب يؤدي إلى تقزم النفس. ثم نقول أن الحرية الداخلية تأخذ سنوات طويلة لتتكون وتترسخ، لن تحدث سريعا، بالعكس سوف تحدث رويدا رويدا، ولكن الإنسان سوف يعيش الحرية في أول يوم حتى وهو في أول الطريق، وهذا هو السر هذا المسار، حتى وهو في أول الطريق إلا أنه يعيش الحرية تماما مثل الحياة المسيحية. الإنسان في أول يوم في حياته المسيحية يعيش المسيحية، إنه يعيش المسيحية في أول يوم، وسوف ينضج في السنة العاشرة، لكن هذا لا يلغي أنه عاش المسيحية في اليوم الأول، عاش كل المسيحية، نعم في عرف الله، هذا العرف السري. في اليوم الأول أعيش الحرية رغم أنني أحتاج إلى سنوات لأترسخ في الحرية. الاختيار واختيار الصواب، محتاج أن نفهم هنا وبقوة العلاقة ما بين الشر والصلاح وعلاقتهما بالحصول على المعنى. ونذهب الآن إلى بول تورنييه في اقتباس قدمناه في الفصل الأول لكي ما نفهم هذه العلاقة ما بين الشر والصلاح والحصول على المعنى في الحياة. ماذا قال تورنييه؟ ونقتبس مرة أخرى. تقريبا لا يوجد اختيار أو قرار إنساني لا ينبع من مزيج من الدوافع الصالحة والأخرى الخاطئة أو الشريرة الأنانية. إنه تقريبا من المستحيل فصلهما تماما، أي الدوافع الصالحة والخاطئة. ولكن من الهام والضروري هو سرعة اكتشاف الدوافع الخاطئة الأنانية. إن الله يريد منا ذلك، ثم يريد أن نطلب تغيير الدوافع الأنانية. لكن نستكمل مع تورنييه، لماذا يسمح الله في المقام الأول بوجود المزيد من الصالح والشرير في الدوافع، أو الصلاح والشر في الدوافع؟ لماذا يسمح الله؟ سؤال هام جدا لتورنييه، ويجيب عليه إجابة لاهوتية صائبة. نعم صائبة، يقول لأنه يريدنا أن نأتي إلى الاتضاع وإلى إدراك فقرنا أمام رحمته. إن رحمته تكمن في استعدادي للتعامل معنا وأن يباركنا رغم وجود هذا المزيج من الدوافع. إذن لماذا يسمح الله، يقول تورنييه، في المقام الأول بوجود هذا المزيج من الصلاح والشر في دوافع الإنسان؟ لأمرين: الأمر الأول أن نأتي إلى الاتضاع، الأمر الثاني أن ندرك رحمة الله. نستكمل معه. إذن في هذه الحياة ليس واجبنا هو تفادي الأخطاء بأي ثمن، ولكن واجبنا هو أن نثمر. واجبنا ونحن نسعى للإنجاز هو التعرف على دوافعنا الخاطئة الأنانية، ونتعرف على أخطائنا في السعي، ثم نطلب معونة الله في التخلص منها. وهنا نستطيع أن نفهم فقر الإنسان وعجزه، ونفهم كم هي رحمة الله واستعداده للتعامل مع بشر مثلنا. تطبيقا على ذلك نستكمل مع تورنييه، فإن مهمتنا في الحياة هي، وأرجو أن ننصت، مهمتنا في الحياة هي بناء الصالح في وسط الشر، أو من الشر، good out of evil. لأننا إذا حاولنا أن نبني الصالح من الصالح أو في وسط الصالح فقط، فسريعا ستنفذ مواد البناء. يا لها من حكمة يا تورنييه، يا لها من حكمة، يا لها من حكمة. أين هذه الحكمة يا تورنييه في البشر الذين نعيش في وسطهم؟ لماذا لا نجد إلا الحماقة؟ لماذا لا نجد إلا اللا فكر يا تورنييه؟ أين هذه الحكمة؟ من يمتلك هذه الحكمة في من نقابلهم في يومنا؟ من نعرفه يمتلك هذه الحكمة في من نقابله في يومنا؟ مهمتنا في الحياة هي بناء الصالح من الشر أو في وسط الشر، لأننا إذا حاولنا أن نبني الصالح في وسط الصالح فقط، فسريعا ستنفذ مواد البناء. لذلك يخلص تورنييه في حكمة، يا لها من حكمة، فإن خطأ أو شرا فادحا يمكن أن يصبح أداة التحرر لمن يرتكبه. الشر الفادح يمكن أن يصبح أداة التحرر لمن يرتكبه. ونقول بين قوسين، متى؟ عندما يدرك شره يفحص دوافعه، يلجأ لله، يتضع، ثم يخرج في رحلة التغيير والسعي. لذلك نستكمل مع تورنيف إن أعظم شيء في الحياة ليس هو الصالح الذي نفعله أو ننجزه، ولكن حقيقة أنه ممكن للصالح أن يأتي ويخرج من الشر الذي نفعله. ننتهي هنا من الاقتباس ونعلق ونقول هذه هي معجزة الخلق والحياة، أن يتحول الشر إلى الصلاح والهدم إلى البناء. ولذلك ندعو الإنسان أن يشترك ويأخذ مكانه في تحقيق هذه المعجزة، معجزة تحويل الشر في هذه الحياة إلى الصلاح، وإلى الصلاح والهدم إلى بناء. كيف يحصل الإنسان على المعنى؟ واضح، عندما يحول الشر الذي ورثه إلى الصلاح فيورث الصلاح لآخر. لقد ورث الشر، حوله إلى صلاح، ثم ورث هذا الصلاح إلى هذا الشر، يوصل هذا الصلاح إلى آخر. هنا يحصل على المعنى في خطوتين، يحصل على المعنى في خطوتين. الأولى عندما يحول الشر الذي ورثه في العالم ومن العالم إلى صلاح، هذه الخطوة الأولى، ثم يقوم بإعطاء أو توريث أو نقل هذا الصلاح إلى إنسان آخر ولا ينقل له الشر كما نقل له هو. هنا المعنى وهنا قصد الله في الحياة بعد السقوط. لذلك لا ينبغي أن نسأل لماذا كل هذا الشر، لا ينبغي أن نسأل هذا السؤال، قد سئل ولا نحتاج الاستمرار في سؤاله، السؤال لن ينفع شيئا لأنه واقع. لا ينبغي أن نسأل لماذا كل هذا الشر ولماذا ورثت كل هذا الشر، لا، ما ينبغي أن تنحمك فيه ويحتل تفكيرك فيه هو هذا السؤال الذي يقترحه عليك تورنيه. كيف تحول هذا الشر الذي أنت ورثته ولا ذنب لك فيه، لقد فعله إنسان آخر، أن تشتبك في تحويل هذا الشر إلى صلاح أولا في نفسك، ثم تنقل هذا الصلاح إلى آخر. هنا تحقيق المعنى في الحياة، وأعظم وأجمل معنى. إذن أين هو العدل؟ أين هو العدل الإلهي في هذه الحياة؟ العدل الإلهي يكمن في انتصار الإنسان على الشر، هذا هو العدل الإلهي المقصود في الحياة، العدل الإلهي الوحيد في هذه الحياة التي يرجوه الله هو أن ينتصر الإنسان على الشر، سواء هو قد صنع هذا الشر أو قد أعطي له أو نقل له. لا يهم، لا يهم في عرف الله، لا يهم ورثته أم فعلته، المطلوب واحد، أن تحول الشر إلى صلاح. فلا تسأل لماذا الشر، سؤال عقيم اسأله إلى الأبد لن تجد إجابة، وحتى إن وجدت إجابة لن تنفعك في شيء، لأن المطلوب شيء واحد، أن تحول الشر إلى صلاح، وهنا تحصل على المعنى، هنا تحقق العدل الإلهي في الحياة. هذا هو العدل الإلهي، العدل من منظور الله، أن يحول الإنسان، أن ينتصر على الشر ويحول الشر إلى صلاح. والعدل الإلهي أيضا يكمن في انتصار الإنسان حتى على نفسه وعلى طبيعته التي تميل إلى الشر وإلى الأنانية. أين هو العدل الإلهي؟ في عبارة شهيرة جدا، شهيرة جدا يحفظها الأطفال، عبارة يوسف: أنتم قصدتم به شرا والله قصد به خيرا. هذا هو العدل الإلهي، هذا هو المعنى في الحياة.